ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى ألا يفضنا من هذا الجمع إلا بذنب مغفور وتجارة لا تبور، إنه سبحانه الرحيم الغفور. اللهم احفظ مصر بالأمن والأمان، واجعلها سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم من أراد مصر والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واجعل دائرة السوء تدور عليه. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعل بفضلك كلمتي الحق والدين، واحمي بقوتك حوزة هذا الدين، وأذل الشرك والمشركين، واهزم أعداءك أعداء الدين بقوتك يا قوي يا متين. هذا بفضل الله عز وجل هو درسنا 11 على الترتيب، وكان هناك درس معاد، فيبقى هذا هو الدرس 12، لكن الفعل 11. نتكلم في شرح كتاب الورقات للإمام إمام الحرمين أبي المعالي الجويني عليه الرحمات، الذي قال في كتابه: قال بسم الله الرحمن الرحيم: أما بعد، فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه، وذلك مؤلف من جزئين مفردين، فالأصل ما يبنى عليه غيره، والفرع ما يبنى على غيره، والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقة لاجتهاد، والأحكام 7: الواجب والمندوب والمباح والمحظور. تكلمنا عن المحرم أو عن المحظور في 3 دروس متواصلة، وهذا هو لقاؤنا 4 حول الحديث عن المحظور أو المحرم. تكلمنا في اللقاء الفائت، في الاثنين الفائت، عن الفرق بين التحريم والكراهة التحريمية، وقلنا أن مذهب الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة أن الحرام والمكروه تحريما بمعنى واحد، وأما الإمام أبو حنيفة رحمه الله فيقسم الحرام إلى قسمين: كراهة تنزيهية وكراهة تحريمية. والراجح في ذلك مذهب الجمهور. وعنا إن احنا نتكلم في هذه الليلة عن أقسام المحرم، وكيف أن المحرم يقسم بطريقتين: الطريقة الأولى محرم لذاته، ومحرم لغيره، محرم لذاته ومحرم لغيره. قلنا أن المحرم لذاته، يعني ذكرت بعض شيء منه في اللقاء الفائت، قلنا أن المحرم لذاته هو ما حرمه الشارع. وأذكر دائما أن الشارع اسم فعل، اسم فاعل يقصد به الله والرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهما المشرعان للعباد. قال الحرام لذاته أو المحرم لذاته هو ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد التي لا تنفك عنه. ومثلنا على ذلك بجريمة الزنا نعوذ بالله منها، التي قال عنها ربنا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وذكرنا قول هند بنت عتبة رضي الله عنها، ومن المؤسف أن هند هذه من الصحابيات رضي الله عنها، من المؤسف أن نسمع كثيرا ممن يشار إليه ونحن نذكرهم بخير ونترحم عليهم، أمثال الشيخ سيد قطب رحمه الله. فكثير من الناس يرفع العلماء إلى أعلى من مرتبتهم، وفريق آخر ينزلهم عن مرتبتهم، ونحن بفضل الله عز وجل في مرتبة وسط، فنعرف لأهل العلم فضلهم وحقهم، ولكننا نقول كما قال الأول: شيخنا حبيب إلينا ولكن الحق أحب منه إلينا. شيخنا حبيب إلينا ولكن الحق أحب منه إلينا، كما قال ابن القيم رحمه الله، وكما قال إمام دار الهجرة إمام مالك بن أنس رحمة الله عليه، قال: كل منا يؤخذ من قوله ويرد عليه إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الماتع منهاج السنة النبوية، فذكر أن العالم من أهل الفضل والورع والعلم إذا زل أو إذا أخطأ فإن الناس ينقسمون فيه إلى طرفين: فريق كفر بل يبدعه وقد يخرجه من دائرة الإسلام. قال ابن تيمية: وكلا الفريقين مخطئ. إذا زل الشيخ ليس معنى ذلك إن أنا ألوي عنق النصوص الشرعية لأثبت له أنه على صواب، وهو ليس كذلك، بل هو ليس معصوما، وليس من الحق أيضا أن أهضم حقه فأنزل به في سابع أراضيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنما نعرف حقه ونرد الباطل الذي ذكره، ونحمد الله الذي عافانا مما ابتلى به غيرنا من الزلل والخطأ، وإن كنا كلنا أصحاب ذنوب نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين، اللهم آمين. الشاهد أن الشيخ سيد قطب رحمه الله قال في كتابه، لعله كتاب الحياة الاجتماعية، قال: ها هي هند بنت عتبة، ونحن نراها، يعني يقص لأنه يتكلم بقلم الأديب، قال: ونحن نراها وهي تنهش في كبد حمزة رضي الله عنه، في كلام طويل تعرض فيه لمعاوية بن أبي سفيان، وتعرض فيه لأبي سفيان، بل لا حول ولا قوة إلا بالله، تعرض فيه لعثمان بن عفان رضي الله عنه. وهذا الكلام يعني موجود في الحياة الاجتماعية، وموجود في كتاب في ظلال القرآن له، يعني الله المستعان. فنحن لا نقول أنه شهيد، وإنما نقول نسأل الله أن يتقبله في الشهداء، ولا نقول أنه مبتدع وفاسق، وهذا الكلام الذي نسمعه من كثير ممن يعيشون في بلادنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ممن يعني أطلقوا على أنفسهم أسماء جديدة. وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. إياكم وهذه المسميات الجديدة وهذه الأمور الجديدة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، اللهم آمين. فهند بنت عتبة هذه رضي الله عنها لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم لما أخذ عليه على النساء في فتح مكة البيعة، فقال عليه الصلاة والسلام: أبايعكن على ألا تزنين. فقالت هند: أو تزني الحرة؟ فهذه الجريمة قبيحة محرمة لذاتها، لما فيها من خسة وندالة، ولما فيها من فحش، ولما فيها من مقت لله عز وجل، ولما فيها من اختلاط الأنساب، ولما فيها من العبودية لغير الله عز وجل، العبودية للشهوة، ولما فيها من الخيانة، فهي ولما فيها من أمراض فتاكة كالزهري والسيلان وهذه والإيدز، وهذه الأمراض التي ما سمعنا عنها في من سبقنا، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. وذكر من هذه الموبقات، قال: وما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم تكن مضت في أسلافهم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وكذلك من المحرم لذاته الحيض، إتيان الحائط. قال ربنا: يا أيها قال ربنا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. هذا كلام ربنا. وذكرت يومها بعض حيل المسلمين الذين يقلدون اليهود، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لنتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لسلبتموه، أو قال: لتبعتموهم على ذلك. قال: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال: فلن. يعني من غير اليهود والنصارى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. فذكرت قول أو سؤال كثير من الشباب أنه يريد أن يأتي أهله في الحيض بما يسمى بالعازل الذي يستخدم في تنظيم الأسرة أو منع النسل أو هذه الأشياء، نسأل الله العافية. وقلت يوما أن هذا من حير اليهود المغضوب عليهم، نعوذ بالله من هديهم وسننهم واتباعهم. وكذلك أكل الميتة وبيعها والسرقة وقتل النفس بغير الحق ونحو ذلك مما حرم لذاته وعينه. وحكم هذا النوع، هذه المحرمات لذاتها، أنها محرمة غير مشروع أصلا، يعني لن يكون مشروع في وقت من الأوقات، لكن قد يكون بعضها جائز، لكن مشروع لا، جائز غير مشروع. مشروع يعني أذن الله فيه ورسوله أو شرعاه، لكن جائز يعني في حالة الضرورات التي تقدر بقدرها كما يأتي إن شاء الله. ولا يحل للمكلف اللي هم العباد، ولا يحل للمكلف فعله. الحمد لله، إن كنتم يرحمكم الله فيهديكم الله ويصلح بالكم. قال: فإذا فعله لحقه الذم والعقاب، يهديكم الله يصلح به، ولا يصلح أن يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه. يعني لا، يعني مثلا قال صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: الولد للفراش وللعاهر الحجر. الولد للفراش يعني لا ينسب الولد لأبيه إلا إن كان على فراشه، على فراش الزوجية. وللعاهر الحجر، للعاهر الحجر، بعض العلماء قالوا للعاهر الحجر كناية عن الرجل. الحافظ ابن حجر قال: وهذا خطأ، لأن العاهر يعني الزاني إذا كان محصنا يعني متزوج فإنه يرجم، وإذا كان غير محصن لم يتزوج فإنه يبيد 100 جلدة ويغرب للعام. قال: وإنما معنى قوله صلى الله عليه وسلم وللعاهر الحجر كناية عن الخيبة والخسران. فالمحرم لذاته لا يثبت حكما شرعيا، لا يكون سببا شرعيا تترتب عليه أحكامه. يعني إذا زنى رجل بامرأة فأنجبت منه، هذا لا يكون سببا شرعيا لأن ينسب الولد له، لا يكون سببا شرعيا لأن ينسب الولد له. ودي من المشاكل الكبيرة التي يعاني منها كثير من المسلمين الذين وقعوا في هذه الموبقة، أنه إذا فجر رجل بامرأة وحملت فإنهما يذهبان سريعا ليصلحوا خطأهما، فيذهبان إلى العقد إلى الزواج فيتزوجان، ثم ينسب ما في بطنها له لهذا الزاني، ويكتب الولد باسمه، ويرث الولد هذا الزاني، ويرث هذا الزاني هذا الولد، إن مات ده قبل ده أو ده قبل ده. وهذا كله كما يقول العلماء ظلمات بعضها فوق بعض، لأنه يجب على هذا الزاني أن يتوب أولا، يجب على الزانيين أن يتوب أولا، لأن الله عز وجل قال في قرآنه: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، وحرم ذلك على المؤمنين. حرم ذلك على المؤمنين أي حرم نكاح الزانية للمؤمن، وحرم نكاح الزاني للمؤمنة، فلا يحل لهذا الرجل ولهذه المرأة أن يتزوجان إلا بعد أن يتوبا توبة نصوح. والتوبة هي الندم، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الندم توبة. فالتوبة هي أن يقلع المرء عن فعله، وأن يعزم على عدم العودة، وأن يقلع عن الذنب وأن يعزم على عدم العودة، فلا يحل لهما أن يتزوجا إلا بعد التوبة. ثانيا، أن يستبرئ رحمها، يستبرئ رحمها يعني يتركها حتى تحيض حيضة ليتبين له براءة رحمها، يعني أنها ليست بحامل، فإن كانت حاملا وجب عليه أن يتركها حتى تلد، ثم بعد ذلك يبدأ وإياكم، ثم بعد ذلك يبدأ هذا الرجل بنكاح هذه المرأة. بعض إخواني من القاهرة لما كنت أتكلم في بعض الخطب عن قذف المحصنات، وتكلمت عن إحكام الزنا والعياذ بالله وهذه الأشياء، فجعل يطوف ورائي يعني فترة من الزمن حتى أجد له مخرجا، لأنه فعل هذا الفعل وتزوج، والولد أو البنت التي جاءت عن طريق الحرام يعني بلغت من الكبر 11 سنة. فجعلت أبحث له عن رخصة أو عن قول لأحد من أهل العلم، فقال لي قولا هو الشاهد، يعني قال لي: يعني أنا أريد أن أسألك سؤالا، يعني ولا تغضب علي ولا تسارع للحكم علي، تتفضل. قال لي: يعني بالله عليك ابحث لي عن جواب آخر ولكن بعيدا عن الايه؟ عن الشرع. واعذرني قلت سبحان الله، كأن هذا الشرع هو الذي وضع لك المشقة والتيسير. سبحان الله، مع أن ربنا عز وجل وضع بفضله سبحانه وتعالى على عباده، وضع لنا كل الحدود وكل السدود وكل الموانع التي تحجب المرء عن هذه الجريمة. فنهانا ربنا عز وجل أن نقربه، ونهانا عن اتباع خطوات الشيطان، وقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وبين حكم جريمة الزنا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الدخول على النساء، ولا يجوز الاختلاط بهن، ولا الخلوة بهن، ونهى عن مصافحة المرأة الأجنبية. كل هذه الأشياء وضعها ربنا سواء في القرآن أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ليحفظ هؤلاء الشباب وهؤلاء النساء من هذه الجريمة. وهذا العبد كسر كل هذه الحدود وحطم كل هذه الموانع حتى وصل إلى هذه الجريمة، فأنجل من الحرام وعالج المحرم بمحرم مثله. ثم بعد ذلك قال يعني أرجو أن يكون الجواب فيه رحمة وأن يكون بعيدا عن الشرع. هذا الشرع الذي وضع هذه الحدود ليس فيه رحمة. إن الله عز وجل لما وضع هذه الحدود والموانع وتعداها العبد وطغى وتجاوز حده، كان من دار المجازاة أن يشدد الله عليه وأن يغلظ الله له العقوبة. فقال لا ينكح إلا زان أو مشرك، لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وقال عليه الصلاة والسلام الولد للفراش ليس للزنا، لم يأتي على فراش الزوجية لا ينسب لأبيه. ولم يخالف في ذلك إلا بعض الأحناف المتأخرين بأقوال يعني فيها مسألة شد وجد، بل رد عليهم ردود كثيرة، يعني ولي أبحاث قديمة الفضل ده في هذه المسألة. فلا يصلح أن يكون المحرم بذاته سببا شرعيا تترتب عليه أحكام، وإذا كان محلا للعقد بطل العقد. يعني إذا أراد رجل أن يشتري من آخر ميتة بطاطا أو جاموسة ماتت حتف أنفها، يعني ليست بمذكاة، فأراد أن يشتري الأول من الآخر هذه البقرة الميتة، يقول أن هذا عقد فاسد، أن هذا عقد فاسد باطل، ولم يترتب عليه أثره الشرعي. فأكل الميتة محظور على المكلف، لا يحل له فعله، والسرقة لا تكون سببا شرعيا لثبوت الملك. يعني بعض الناس يسرق ثم بعد ذلك يعني لما يأتون عليه بالأدلة أن هذا المسروق كان ملكا لفلان وهذه الأشياء فيحارب عليه، بل ممكن أن يرفع قضية على من اتهمه بالسرقة بحجة أن هذا المسروق ملك لي وليس ملكا لك. فالمحرم لذاته لا يثبت الملكية، يعني هو مسروق لا يثبت لك ملكه أبدا. والزنا لا يصلح سببا شرعيا لثبوت النسب والتوارث. والميتة لذلك ابن الزنا ينسب لأمه لا ينسب لأبيه، وترثه أمه إن مات قبلها، وترثه أمه ويرث أمه إن ماتت قبله. لو الأم ماتت أولا يرث الولد أمه، وإن مات هو أولا هي ترثه، لكن هو لا يرث هذا الرجل ولا هذا الرجل يرث، لأنهما أجنبيان عن بعضهما، لأنه ولد سفاح والعياذ بالله. وعقد النكاح إذا كان محله أحد المحارم مع العلم بذلك كان العقد باطلا. يعني مثلا تزوج فلان فلانة عاش معاها سنة 22 سنة، فلقي امرأة لم يلقياها منذ زمن، ألف مبروك وانت اتجوزت مين وعندك كم عيل؟ قال لا عندي 3 4 أولاد. تزوجت من؟ قال تزوجت فلانة بنت فلان. قالت سبحان الله، لقد كنت أرضعتكما في صغركما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معذرة انقطع النت، هذا طبيعي يعني. نسأل الله السلامة والتيسير، اللهم آمين. فانتهيت. أيوة نعم. لا 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 لا، ليس لي موقع. فقال آخر نقطة تكلمت فيها ما هي؟ قلت من نكح امرأة وعرف بعد فترة من الزمن انها اخته في الرضاع، فبمجرد ان عرف ذلك صار العقد القديم كله باطل، ويجب عليه فورا ان ينفصل، لا يطلقها لانها ليست زوجته حتى يطلقها، ولا حول ولا قوة الا بالله. كان العقد باطلا ولم يترتب عليه شيء مما يترتب على عقد النكاح الصحيح من ثبوت النسب والتوارث والحقوق بين الطرفين والحل بينهما. الأولاد ينسبان لأبيهم لأنه جاء بزواج شرعي في مكانه يرون، يعني هما الزوج والزوجة بل والأهل كمان كانوا يظنانه شرعيا، فهؤلاء الأولاد ينسبان لأبيهم، ينسبان لأبيهم لأنه كان في من وجهة نظرهم أو في اعتقادهم زواج شرعي، ولكن بمجرد أن علم أنه أخوها من الرضاعة يجب الفصل بينهم، لا يقول طلقتك ولا غير ذلك، يفسخ بينهما فورا، بل يعتبر الدخول زنا. فإن جامعها بعد ذلك هذا زنا، لا يحل لها أن تمكنه ولا يحل له أن يقربها لأنها أخته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته، بعض أنواع المحرم لذاته قد تباح، قد تجوز في بعض الأوقات، لقول ربنا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. في بعض الأشياء مثل ماذا؟ مثل أن يكون هذا الشيء فيه حفظ الدين أو حفظ العرض أو حفظ المال أو حفظ النفس أو حفظ الدم، اللي هي نسميها مقاصد الشرع الخمسة أو الضروريات الخمسة: حفظ الدين، النفس، العقل، العرض، المال. فالميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك، الميتة يحل أكلها عند خوف الهلاك. حدث أن كان إنسان في مثلا في ضيق او في سجن، نسأل الله العفو والعافية، او كان في صحراء او كان في سفينة في البحر فانقطعت به السبل ولم يجد ما يسد به جوعه حتى اشفى على الهلاك، فيجوز له ان يأكل من هذه الميتة. بل قال سفيان الثوري رحمه الله: من اضطر الى اكل الميتة من اضطر إلى أكل الميتة فلم يفعل فمات كان كافرا. علماء يستعجبوا من قول سفيان الثوري كيف يكون كافر؟ قال لأن الله أمره بأكل الميتة في حال الضرورة حفظا على حياته، فلماذا تورع هو عن؟ لأن الله عز وجل الذي قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أباح له أكل الميتة، أباح له أكل الميتة بسبب الحفاظ على حياته، فلماذا تورع هو عن أكلها؟ فقال سفيان الثوري رحمه الله من اضطر إلى أكل الميتة فلم يأكل حتى مات مات كافرا. والخمر يحل شربها لهلاك النفس أيضا كحكم الميتة، لأن حفظ النفس ضروري، فكان لابد من تحصيله بمحل بإباحة المحرم، ده المحرم لذاته، وكيف أن بعض المحرمات لذاتها تحل في الضرورة، بعض المحرمات لذاتها اللي هي الميتة، أكل الميتة أو شرب الخمر أو هذه الأشياء فقط، لكن الزنا والسرقة والقتل وإتيان الحائض هذا لا يحل بأي طريقة من الطرق وليس له أي رخصة في ذلك. المحرم أو النوع الثاني من المحرمات، محرم لذاته، المحرم الثاني المحرم لغيره، المحرم لغيره. المحرم لغيره عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هو ما كان مشروعا في الأصل. المحرم لغيره، أنا أظن إن الفقيرة للرحمن هي اللي قالت من شوية محدش يشغلنا بالكتاب وكده عشان ننصت للدرس، أظن ذلك. فعلا هي اللي قالت كده، فأنا أرجو من الجميع أن ينصت. أنصتوا بارك الله فيكم. فالمحرم لغيره هو ما كان مشروعا في الأصل، يعني أصله مشروع ولكن طرأت عليه، دخلت عليه أشياء جعلته محرم. إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، أو أن منفعته هي الغالبة، ولكنه اقتضى أو اقترن بما اقتضى تحريمه كالصلاة في الأرض المغصوبة. سؤال: هل الصلاة في الأصل مشروعة؟ الجواب نعم. طيب، فلان سرق ثوبا، سرق ثياب ليلبسها ليصلي فيها، هذا حرام، هذا حرام، ليس لأنه صلى ولكن لأنه صلى في ثياب مسروقة، صلى في أرض سرقها من أحد الناس، هذه الصلاة محرمة، ليست الصلاة وإنما لأنه صلى في أرض مغصوبة مسروقة. والعلماء اختلفوا في حكم الصلاة، الراجح كما رجح ابن حجر في صحيح البخاري فتح الباري، رجح أن الصلاة صحيحة، أن الصلاة صحيحة ولكنه آثم، الصلاة صحيحة وهو آثم، وده ما يسمى في علم أصول الفقه انفكاك الجهة، انفكاك الجهة، انفكاك الجهة. ضربت بعض الأمثلة لعلي قبل ذلك، مثلا رجل يعمل في الكهرباء أو يعمل في البلاط أو يعمل في السباكة، ويعمل عند رجل يأكل من البنك، رجل يعمل في البنك ماله حرام، فأنا أعمل عند هذا الرجل في عمل حلال، فهو حصل ماله، هذا الرجل الذي يعمل في البنك حصل ماله عن طريق غير مشروع، لكن أنا أخذت أجرتي، أخذت كرايتي، أخذت راتبي منه عن طريقة مشروعة، وهي أني عملت له في بيته شيئا مشروعا. قلت أن الصلاة في الثوب المغصوب، الصلاة في الثوب المسروق، أو الصلاة في الأرض المسروق حرام، ولكن الصلاة صحيحة، صحيحة. وهذا الذي صلى في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة، هذا عليه إثم، يحاسب عليه أمام ربه يوم القيامة. طب ازاي دي حرام والصلاة صحيحة؟ قالوا دي مسألة في أصول الفقه تسمى انفكاك الجهة، زي شرب السجائر. السجائر شربها حرام بالأدلة الشرعية، قرآن وسنة، أدلة الحمد لله كثيرة على ذلك. طيب هل شرب السجائر من نواقض الوضوء؟ الجواب لا، الجواب لا. هو حرام، شرب السجائر حرام، لكنه لا ينقض الوضوء. زي الرجل الذي يعمل في بنك، ماله حرام، وانا عملت عنده يعني قدمت له خدمة مشروعة، عملت له كهرباء في بيته، عملت له بنيت له بيتا يعيش فيه هو واهله، هذا امر مشروع، فانا اخذت المال منه عن طريقة المشروع. طيب ما هو الدليل على انفكاك الجهة؟ ما هو الدليل على هذه القاعدة اصلا؟ ان احنا قلنا في بداية الكلام، لا مش ممكن نقول الصراحة لا والثوب السارق الحرام، لا نقول الصلاة صحيحة وهو آثم. الصلاة صحيحة وهو آثم، لأنه صلاها في أرض مغصوبة أو في ثوب مغصوب. وفي بعض العلماء أبطل الصلاة، قال الصلاة باطلة، ولكن هذا القول يعني قول مرجوح، قول مرجوح، والحافظ ابن حجر فصل ذلك في فتح الباري عليه رحمة الله. فانفكاك الجهة الدليل بتاعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقلنا ما هو دليل هذه القاعدة؟ لأننا قلنا أن الأدلة، أن القواعد الأصولية أو القواعد الفقهية يستدل لها ولا يستدل بها، يستدل لها يعني هي تحتاج إلى دليل وتفتقر إلى دليل. فهذه القاعدة انفكاك الجهة ما دليلها؟ دليلها إسلام الصحابة، إسلام الصحابة. دليل القاعدة إسلام الصحابة، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم، كان منهم من يعمل في تجارة الخمر، وكان منهم من يعمل في البغاء، في تجارة النساء والزنا والعياذ بالله، وكان منهم من يعمل في تجارة الأصنام التي تعبد من دون الله، وكان منهم من يعمل في الربا، يقرض ألف ويأخذ ألف ومائة ألف ومائتين ألفين إلى آخره، وكان منهم، وكان حرف كثيرة كانت مخربة كانت العرب تعمل به. وما سمعنا أبدا أن الله عز وجل حرم هذه الأموال، ما سمعنا أن الله عز وجل حرم هذه الأموال بعد إسلام الصحابة لأموالهم، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن هذه الأموال وقال من أسلم منكم اليوم فليتخلى عن كل ماله الذي كسبه أمس. هذا لم يرد. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون من بعده كانوا إذا دخلوا على بلد كافرة فرفضوا الإسلام ورفضوا أن يدخل المسلمون هذه البلد، فإنهم يدفعون الجزية. ومن المعروف أن الكافر يعمل في مهن ويعمل في أعمال محرمة وتجارات محرمة، ولم يرد أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة من بعده سألوا هؤلاء الكفار هذا المال الذي تعطون إياه أين، ما هو مصدره، هل مصدر مشروع أم غير مشروع؟ لم يرد ذلك. فهذان دليلان يثبتان القاعدة، وثمة أدلة أخرى لعلها تأتي في موضعها إن شاء الله. فالصلاة مشروعة، ولكن لما كانت في ثياب مسروقة أو في أرض مسروقة كانت الصلاة محرمة مع الصحة. وكالبيع وقت نداء الجمعة، رجل يشتري ساعة نداء الجمعة، الله أكبر يوم الجمعة، فالله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اسعوا إلى ذكر الله أمر يفيد الوجوب، ذروا البيع نهي يفيد التحريم، فصار البيع ساعة النداء حرام، مع أن البيع في أصله مشروع، لكنه لما وقع ساعة نداء الجمعة صار البيع محرم. وكالنكاح المقصود به المطلقة، تحليل المطلقة ثلاثا لمطلقها، اللي هو المحلل والمحلل له. النكاح في أصله مشروع، النكاح في أصله مشروع، قال صلى الله عليه وسلم وإني أتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لكن قد يكون هذا النكاح محرم مش لذاته، لا، لما أدى إليه، كأن يكون هناك رجل وامرأته، طلق هذا الرجل امرأته ثم راجعها فطلقها ثم راجعها فطلقها الطلقة الثالثة، قال ربنا الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف اللي هي الثالثة أو تسريح بإحسان، وقال فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فهذه المرأة التي طلقت ثلاث مرات لا يحل نكاحها، لا يحل رجوعها لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره. نكاح رغبة ورهبة، نكاح رغبة ورهبة، يعني رجل أراد أن ينكحها لنفسها فتقدم إليها وخطبها خطبة مشروعة وعقد نكاحا مشروعا وهو ينوي أن يعيش معها حياة طويلة وأن ينجل منها، وعاش معها فترة من الزمن فلم يحدث بينهما قرار واستقرار فطلقها. إن أراد الزوج الأول أن يراجعها في هذه الحالة راجعها، ده التحليل المشروع. لكن النكاح المحرم أن يتقدم إليها إنسان ليخطبها ثم يتزوجها من أجل أن يحلها لزوجها الأول، وده الذي يسميه العلماء التيس المستعار، تيس مستعار. ونكاح التحليل هذا باطل سواء كان نية من الزوج الأول أو من الزوج الثاني أو من المرأة. أي إنسان من هؤلاء الثلاثة إن أراد بهذا النكاح التحليل صار العقد باطلا والنكاح فاسد وهذا زنا. قال صلى الله عليه وسلم لا تحل للأول حتى يجامعها الآخر، رواه النسائي عن ابن عمر بسند صحيح. ونكاح التحليل قال الحافظ ابن حجر في كتاب التلخيص الحبيب، قال استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح، استدلوا بهذا الحديث اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المحل والمحل له، او لعن الله المحلل والمحلل له، او المحلل له، الاثنين ملعونين على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح اذا شرط الزوج انه اذا نكحها بانت منه، يعني هو بيتجوزها اشترطوا عليه ان انت اول ما تتجوزها تبقى طارق، او شرط انه يطلقه او نحو ذلك. هذه الشروط تجعل العقد باطل والنكاح زنا. قال سفيان الثوري رحمه الله: اذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدأ له أن يمسكها فلا يحل أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد. سفيان الثوري بيقول لو أن الرجل الثاني الزوج الثاني المستعار نكح هذه المرأة تزوجها ليحلها لزوجها الأول، أشفق عليهم وبينهم عيال وكده أولاد، وأراد يعني من باب الشفقة والرحمة عليهم إن من غير ما حد ياخد باله ولا حد عرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سامحوني والله هذا شيء خارج عن إرادتي، أسأل الله السلامة والتيسير. فقال سفيان الثوري رحمه الله: إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها لم يخبر أحد، فتزوج هذه المرأة من أجل أن يحلها لزوجها الأول، ثم بدأ له بعد أن تزوجها أعجبته، أخذه جمالها، أخذه دينها، أعجب بهذه المرأة، فبعد ما كان داخل بنية أن يحلها لزوجها الأول أراد أن يمسكها ليبقى زوجته. قال سفيان الثوري: لا يحل له أن يمسكها حتى ينكح نكاحا جديدا. يعني لو أراد أن يمسكها ينكح نكاح جديد، يعني عقد نكاح من جديد، لأن النكاح الأول الذي كان بنية التحليل فاسد وباطل. أرجو أن يكون الكلام مفهوما لإخواني وأخواتي. وقال عمر رضي الله عنه: لا أوتى بمحلل ولا محل له إلا رجمتهما. لو جاءني أي رجل نكح امرأة ليحلها لزوجها الأول وجاءتني هذه المرأة هرجم الرجل والمرأة لأنهما زانيان. فقال عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: كنا نعد ذلك سفاحا على عهد النبي. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون هذا النكاح نكاح التحليل زنا. وقال ابراهيم النخعي رحمه الله: لا يحلها لزوجها الاول الا ان يكون نكاح رغبه، يعني حب واقبال فان كانت نيه احد الثلاثه، الزوج الاول او الثاني او المراه، اي واحد في الثلاثه نيته ان يحلها ان تكون هذه المراه حلال للزوج الاول من جديد، قال فالنكاح باطل ولا تحل للاول. وهذا مذهب الجمهور الحنابله والشافعيه والمالكيه رحمه الله على الجميع. قال فالمحرم لغيره ما كان مشروعا في القصد اذ لا ضرر فيه ولا مفسده، او ان منفعته غالبه لكنه اقترن بشيء اقتضى تحريمه. الصلاة في الأرض المقصودة، البيع وقت نداء الجمعة، النكاح المقصود به تحليل المطلقة ثلاثا، والنكاح مع الخطبة على خطبة الغيب. رجل خطب امرأة فتقدم إليه إلى هذه المرأة رجل آخر، يعني فتقدم لخطبة هذه المرأة، هذه الخطبة حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. يعني لا يجوز لرجل أن يتقدم لخطبة امرأة وهو يعلم أنها قد تم خطبتها، فهذا أيضا حرام، مع أن الخطبة في أصلها مشروع لكنها اقترنت بأذية الغير، بأذية أخيه المسلم الأول الذي خطبها قبله. وقد تلقي البدعي، الطلاق البدعي نوعان، إما أن يطلقها في الحيض، أن يطلق الرجل هذه المرأة في حيضها وهي حائض، أو يطلقها في طهر جامعها فيه، او يطلقها في طهر جامعها فيه، يعني كانت حائضا فطهرت ثم بعد ان طهرت جامعها وبعد ايام من هذا الجماع وقبل ان تحيض الحيض الاخر طلقها. هذا طلاق بدعي وهذا طلاق بدعي، ومدى بالجمهور بخلاف ابن تيمية وابن القيم ان هذا الطلاق يقع وهو الراجع. وبيوع الاجال، بيوع الاجال هي بيوع التقسيط الذي يقصد منها الحاق الضرر بالغير وهذه الاشياء، او ما يسمى ببيوع العينة، بيوع العينة. نعم يجوز عقد الزواج وقت الحيض، هذا لا بأس به. البدعي هو الطلاق، ان يطلقها ويحال، لكن العقد لا بأس به على الاطلاق. بيع العينة، بيع العينة او بيع العينة هو ما يسمى في مصر الحرق، ما يسمى في مصر الحرق، وهو ان يذهب رجل الى تاجر فيشتري منه مثلا ثلاجة فيشتريها بألف جنيه، بألفين جنيه بالقسط، ويبيعها له كاش عاجل بألف وخمسمائة جنيه. هذا يسمى عينة، وهذا من فعل اليهود. قال صلى الله عليه وسلم: إذا فرضتم الجهاد وتبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. اشترى من التاجر ثلاجة بألفين جنيه قسط، وباعها له في نفس الوقفة بألف وخمسمائة جنيه كاش. هذا يسمى بيع العينة وهو حرام، وهو سبب نكسة على المسلمين. العينة الاولانية بالنون، العينة بالنون، لكن انا اللي عندي زكام يعني معناها خرج الخطا. وشبيه ببيع العينه بيع التورق، بيع التورق. التورق تاء واو راء قاف، بخلاف التورق بالكاف، لان التورق بالكاف من الورك، وهي جلسه التشهد الاخير في الصلاة الثلاثية أو الرباعية. أيوة نعم نعم، حفيد الإمامية رحمة الله عليه، التورق بالقاف. هذا التورق أيضا عند الجمهور حرام. التورق ابن عم العينة، العينة إن أنا آخد من التاجر فلان زيد، آخد منه السلعة كائن بالقسط وآخدها بالقسط وأديها له بالكاش في نفس الوقت. التورق ابن عمه، ان انا اخد من زيد بالقسط واروح ابيعها لعبيد بالكاش. وقد فصل الاستاذ الدكتور علي السلوس، استاذ الدكتور علي السلوس حفظه الله، فصل مساله التورق في كتاب قضايا فقهيه معاصره، وجاء بكلام ابن تيميه من الفتاوى وبكلام ابن القيم من اعلام الموقعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فذكرنا أن التورق، أن بيع التورق هو ابن عم بيع العينة، وأن كليهما حرام. التورق المروة، التورق هو أن أشتري سلعة قسط من فلان وأذهب فأبيعها كاش لفلان، هذا يسمى تورق، وهي بنت عم العينة. والأستاذ الدكتور علي السلوس فصل هذه المسألة في كتابه النافع جدا قضايا فقهية معاصرة، وجاء بمذهب المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف ومذهب ابن تيمية وابن القيم وعمر بن عبد العزيز على تحريم التورق. وانا يعني ممكن افصل المسألة، ولكن ده درس اصول فقه مش فقه، وبالذات مسألة التورق، لان بعض مشايخنا وقع في هذه المسألة واجازها، وابن القيم رحمه الله رد على هذه المسألة ردا ممتعا في كتاب إعلام الموقعين، لأنه فهم بعض الناس خطأ من الشافعي رحمه الله أنه يبيح ذلك، وهذا كذب على الإمام الشافعي، بل الأئمة الأربعة على تحريم ذلك، وتفصيل المسألة كما قلت في كتاب قضايا فقهية معاصرة أستاذ الدكتور علي السلوس حفظه الله وبارك الله فيه. آبة الرحمن، بيع العينة هو أن أشتري سلعة بالقسط من فلان وأبيعها له هو كاش، هذا عينة. أنا مثلا يعني مش قادر أعبر بالعربية لأن عربيتي ضعيفة، الله المستعان. أنا افتقرت أو احتجت مثلا 3000 جنيه، احتجت الآن 3000. السلام عليكم. الصوت يا أبو حفص، درس المسجد أفضل بكتير والله، الله المستعان الله المستعان، ربنا يمن علينا بمسجد ويجمعنا جميعا، لو مش في الدنيا يبقى في الآخرة بقى. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى وما قرب إلي من قول أو عمل، اللهم آمين. بقول آلة الرحمن، بيع العينة، أنا احتجت مثلا 3000 جنيه، فذهبت إلى رجل يبيع الكاوتش، كاوتش اللي هو بتاع السيارات، فقلت له بكم تبيعني هذا الكاوتش؟ قال 5000 جنيه بالقسط. فقلت له قد اشتريته وأعطيك كل شهر مبلغ كذا، وخد علي الأوراق اللازمة وصولات أمانة أو هذه الأشياء. فقلت له وأنا واقف بكم تشتري مني هذا الكويتش؟ أنا لم أخذه بعد، وإنما هي حيلة في القرض، يعني هي زي 5000 ب3000، خدت منه 3000 جنيه وأعطيتها إليه 5000، هو قرض ربوي زي زينا، ولكن أدخلنا بمكانة هذا القرض، أدخلنا بينهما سلعة، أنا لا أريد السلعة إنما أريد هذا المال. فقلت له بكم تشتري هذا الكويتش؟ قال 3000. فأعطيت الكويتش مع إني ما خدتوش، لم أخذه منه بعد، وأخذت 3000 جنيه الآن، وأظل على مدار سنة أو أكثر أبيع وقسط له هذا المال قسطا في قسطا حتى أنتهي منه، اللهم آمين. لا أنا حفص، لا يجوز له ذلك، لأن النية من البداية، النية من البداية هي المال وليست السلعة. أنا أخذت منه الكاوتش وذهبت به إلى بيتي أو إلى مخزني، ثم بعد ذلك جئت إليه، هذه كلها حيلة. الشاهد أو النية التي عندي هي تحصيل المال، النية هي تحصيل المال، بدليل أنه لم ينظر إلى نوع السلعة ولا إلى قيمة السلعة ولا إلى أي شيء، إنما نظر إلى أن يأخذ هذه السلعة ويعطيها إليه ثانية، احتازها في حوزته أم لم يأخذها في حوزته، هو بيع محرم، لأن الهدف منه المال، الهدف منه المال. نعم، ما هي دي بنت عمها، هذا الكلام اللي ذكره أبو حفص، فرضا اشتراها من آخر بالقسط وباعها نقدا لغيره ولي في المشتري المال، هذا ما يسمى التورق اللي احنا بنتكلم عنه، ابن عم الايه؟ العينة. وقلنا الشيخ علي السلوس فصل المسألة دي تفصيل ماتع وطويل جدا في أكثر من 10 صفحات في قضايا فقهية معاصرة، وهذا الكتاب أنا أنصح إخواني بشرائه أو بتنزيله على النت إن كان موجود على النت. المسألة دي فيه وفي عدة مسائل أخرى من أهمية المكان. فإن أخذ السلعة من هذا الرجل وأعطاها إليه، هو أخذها قسط وأعطاها إليه كاش، فهذا عين. أخذها منه قسط وأعطاها لغيره كاش نقدا، فهذا أيضا عينة أو تورط لاثنين واحد. أرجو الله أن تكون المسألة قد وصلت. نية المشتري المال هذا حرام، لكن أنا اشتريت سلعة لفلان بالقسط وبعد ان اشتريتها حدثت لي ظروف طارئه واضطررت الى بيعها، فذهبت الى اي انسان فبعتها، فبعت السلعه له. هذا ليس فيه شيء، لان انا نيتي عند الشراء لم يكن فيها ابدا المال، انما كنت اريد السلعه، ولكن حدثت لي ظروف هي اللي اضطرتني الى ذلك. نعم، كتاب قضايا فقهيه وعصر. ان تم البيع بدون قصد الحصول، ما هو هذا ما اقوله ابو مصعب. انا قلت هذا الكلام، قلت انا اشتريت السلعه من ابو مصعب، وقدرا حدثت لي ظروف واضطريت ان انا ابيعها لابو عبد الرحمن حسام الدين او لمحافظ او غيره، اضطررت الى ذلك، لكن انا اشتريت السلعه للاستخدام الشخصي، وبعد ذلك اضطررت الى بيعها ابيعها، لا باس بذلك. لكن الخبث والحرمه في النيه، ان انا نيتي من البدايه هي المال. الحمد لله، الحمد لله ان المساله وصلت. الاخت أمة الرحمن سائل عن المساله الثالثه اللي هي الطلاق البدعي. هل يدخل في ذلك استبدال الذهب القديم بالجديد؟ لا، لا يدخل فيه ان كان نفس النوع ونفس القيمه، نفس الوزن. لا يدخل فيه ان كان الذهب نفس النوع، عيار 21 بيع 21 و30 جرام ب 30 جرام، وما فيش بينهم فرق بيع والكلام. وهذا لأحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما يعني. خليكم معايا بارك الله فيكم. الأخت أبو طبخان بتسأل على مسألة يعني أبيع بثمن وأشتري بثمن، هذا أفضل؟ لا، تبيع الذهب أولا ثم تقبل المال ثم تشتري الذهب الذي تريده، هذا أفضل، وهذا هو البيع الشرعي بالنسبة للذهب يعني. نعم نعم، فهمنا الفكرة. مسألة طلاق البدع، طلاق البدع أختي الفاضلة له صورتان، له صورتان. الصورة الأولى أنه طلق امرأته وهي حائض عليها الدم، عليها الحي. الصورة الثانية أنه طلقها بعد أن طهرت من الحي في طهر جامعها فيه، يعني كانت حائضة فطهرت جامعها، وبعد أيام حدثت بينهم مشاجرة فطلقها قبل أن تحيض الحيض الثاني. طب ما هو الطلاق السني؟ الطلاق السني أنه مثلا كانت حائضا فطهرت فجامعها، ثم حدث بينهم شجار أو خلاف فأراد أن يطلقها، يصبر حتى تحيض الحيض الثاني، ثم يصبر حتى تطهر، فإن شاء طلقها وإن شاء أمسكها في هذا الطهر الثاني الذي لم يقربها بعد فيه. أرجو أن يكون الطلاق البدعي وصل أختي الفاضلة، والطلاق السني وصل، وكلاهما يقع، كلاهما يقع. لا أم أروى، طلاق بدعي يقع، يعني هو في خلاف، يعني ابن تيمية وابن القيم يقولان أنه لا يقع، لكن الراجح أنه يقع، طلاق البدع يقع، لكنه طلاق بدعي لأنه ليس على سنة النبي، لكنه يقع. زي الرجل الذي صلى في ثوب مسروق، الصلاة صحيحة، لكنه آثم. هذه كتلك او شبيهة بها. فده نكاح التحليل، وده الطلاق البدعي. استبدال الذهب، انا عندي ذهب اريد ان استبدله، اذهب الى السائق الرجل الذي يبيع الذهب فابيع له الذهب الذي معي، ثم اقبض ماله، ثم بعد ذلك اشتري منه ذهبا جديدا ببيع جديد. يبقى هذا البيع الاول الذي بعت له الذهب بيع منفصل عن البيع الثاني تماما، لا علاقه لهذا بذلك. ام سامة، احنا كده دخلنا في درس اسئله، اسئله في اخر الدرس. الطلاق الثلاث في مجلس واحد لا يعد بدعي؟ نعم يعد بدعي، ايوه نعم يعد بدعي. نعم، لأنه ليس على هدي النبي. الطلاق السني أن يقول لا أنت طالق، لكن طالق بالثلاثة أو بالستين، ويحلك شيخ يحرمك شيخ، واللي بيقول لزوجته أنت طالق ملكي وشافعي وحنفي وحنبلي ورحمة الله وبركاته. ده بفضل الله عز وجل يعني يعد أو يعتبر آخر درس في دروس المحظور، من دروس المحظور الدرس الرابع. تكلمت اليوم عن المحرم لذاته، وقلت المحرم لذات ما حرمه الشارع ابتداء لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك عنه، والمحرم لغيره ما كان مشروعا في الأصل لكن طرأ عليه أو اقترن بما جعله محرما. نسأل الله أن يغفر لنا أجمعين. التي تمتهن ذلك تسمى بغي، التي تمتهن الفاحشة تسمى بغي أو مونس عند العرب. نسأل الله أن يجعلنا من الصادقين ومن المخلصين. أما ولو مرة واحدة فكل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، لكن ساعة الزنا كانت تسمى زانية، ساعة الزنا كانت تسمى زانية والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. كان في مسألة أردت أن أذكرها، مسألة فرعية في قصة يوسف عليه السلام في صفحة 34. خلاص لا داعي، لا داعي علشان اللقاء لا يطول أكثر من ذلك، حتى لو كان هناك أسئلة ننتهي منها إن شاء الله. أخي أبا حفص حفظك الله، مين اللي بعد الشيخ علاء الدين ولا الشيخ حمادة؟ أخي أبو حفص أو الشافعي، من الذي يليني وهل جاء أم لا؟ مفترض الشيخ حمادة. طب وصل؟ أسأل الله عز وجل أن يجعل ما كناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتابا إلى يمن القدوم إليه، إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. نبدأ في الأسئلة إن شاء الله. ما هي مستويات دراسة أصول الفقه؟ والله يا أبا مصعب المفترض إن إحنا بندرس المستوى الأول، المفترض إن إحنا بندرس دلوقتي المستوى الأول، لكن لو ركزت معايا إن شاء الله لعل هذا المستوى الأول يغنيك عن غيره بإذن الله عز وجل. نسأل الله الإخلاص والقبول. والله أنا أشفق عليكم